ففي هذه الحالة نحن نلاحظ أنه إذا الأم وحدها أورثت جميع تركت بنتها فتقر للزوج فهنا تسلم للزوج نصف تركت بنتها، هذا واضح. أما إحنا أجينا قلنا بأنه إذا كان الأب وارث والأم أيضا وارثة، يعني كلاهما حيان كلا الأبوين، ففي هذه الحالة الأب يرث الثلثين والأم الثلث. فإذا قلت أقر واحد منهما مثلا الأب فيجب علي أن يسلم نصف ما في يده، هذا مخالف لقواعد الإرث. قواعد الإرث تقول إذا كان المرحومة ذات أب وأم وزوج، الأب يأخذ سدس، الأم تأخذ ثلث، والزوج يأخذ نصف. ولكن احنا نلاحظ بأنه الأب أخذ ثلث، الزوجة أخذ ثلث، والأم أخذ ثلث. شو صار بعد؟ الأم واصل لها ثلث من 100، الأب هو 1600 كان واصل لأقر، فأبقى نصف ما في يده يعني 800 للزوج، في 800 يصير ثلث، هو بقى عنده 800، صار عنده 800، عند الزوج 800، عند الأم 800. هذا الشيء. قلنا إذا قلت النصف، النصف من ما في يده يلزم ذاك الإشكال السابق. بس واحد يجي يقول إحنا نشيل الكافي هنا. يعني إيش نقول؟ نقول بأنه لو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد، ما لو لم يكن وارثا غير هذا، يعني غير أحد الأبوين، هذا المعنى يكون كامل، يعني الوارث الوحيد هو هذا. هذا ما لو لم يكن يكون موضح لي لو كان الوارث، لو كان المقر أحد الأبوين، يعني لم يكن وارث آخر، يعني الأب إذا كان الأموية، الأم إذا كانت الأب مويا. طبعا هذا مو موجود في نسخة، هذا مجرد احتمال وأيضا في إشكال، لأنه لما يقول أو هو الأب مطلقا نفس الكلام مطلقا، يعني حتى إذا كانت الأم معا. في الواقع هذا ظاهره مخالف للمثل التي ستقرؤونها إن شاء الله في كتاب الإرث، من أنه إذا كان أب وأم وزوج، الزوج يرث النصف، الأب صدس، والأم صدس. بعدين هنا نلاحظ بالآخر يقول قد لا يدفع شيئا كما لو كان هو أي المقر الأم على الحاجب. هنا نضغط في هذه المسألة، حتى إذا لم يكن حاجب الأم ما تدفع شيء، لأن سهم الأم لأن سهم الأم حتى مع وجود زوج لبنتها المرحومة يكون الثلث. إذا بنتها لم تكن ذات ولد، حتى إذا كانت ذات زوج يكون سهم الأم الثلث. فشلون هنا تجون تقولون بأنه سهم الأم يكون أقل من الثلث؟ لا، تقول دفع هنا إذا لم يكن حاجب، يعني دفعت النصف، نصف ما في يدها، نصف ما في يدها، لا تدفع بعد الثلث. هذه مخالفة لمسائل الإرث التي إن شاء الله سيأتي في الجزء الثاني. فانتهى البحث. استهنا نجي نصحح عبارة المصنف، أي لو أقر بزوج للميت أعطاه النصف. بأي صورة نقول هنا يمكن أنه يريد أنه يعطيها النصف، أي نصف ما في يده، بناء على تنزيل الإقرار على الإشاعة. شلون؟ إذا نتذكر سابقا ذكرنا بأنه المرأة إذا أقرت بأن زوجها ذات ولدين، فلما أعطي لها الربع كان على تقدير عدم كون زوجها ذات ولد. أما الآن لما أقرت بأن زوجها ذات ولد، قلنا هنا وجهان. الوجه الأول، المرأة تأتي وتعطي نصف الربع يعني الثمن للولد وثمن القاعدة، لأن نصيبها مع كون زوجها ذات ولد الثمن. وقول آخر قلنا لا، هذه المرأة تحسب باقي الأموال كلها كأنها ثالثة، يعني ذيك الأموال اللي كانوا ماخذيها أخوتها، أخوة المرحوم، تحسب بأنه ذيك الأموال كلها ثالثة محروقة. فشقد باقي من أموال المرحوم بيدها؟ باقي بيدها زنها المقدار وهو الربع مثلا، تبقي 7 أثمان للولد والثمن يكون لها. ليش؟ لأنه الولد يرث 7 أثمان أموال أبيه بالإشاعة، يعني كل دينار 7 أثمان يكون مال الولد وثم يكون مال الأم، مال زوجة الأب. هسه نعم نجي نقول نقول هذا الأب لما يجي ويقر بأنه بنتي ذات زوجين إيش قد بيده؟ كل ما بيده إذا لم يكن المرحوم ذات ولد يكون نصفه، إذا لم تكن ذات ولد يكون نصف ما في يد هذا المقر مال الزوج، لأنه الزوج يصير مالك نصف التركة، يعني بكل دينار يملك النصف. هذا الإشاعة، يعني هذا المقر يحسب بأنه أموال غير أصل مو موجودة، يحسب بأنه الأموال التي بيد غيره كالمعدوم أصلا كأنه لم يوجد، كل ما موجود هو هذا المال البيدة. حتى يلاحظ هذا المال البيدة يشوف مثلا يتجاهد 1600 دينار، هل 1600 دينار يصل نصفه؟ يدري أنه الزوج يملك النصف، فهنا يعطي نصفه لمن؟ الزوج الذي أقر بأنه هذا الزوج نصفه. الأمم كذلك مبيدة ثمنية إذا أقرت بأنه هذا زوج بنتها تحسب بأنه غير هذه الثمنية كله موجود، يعني بغض نظر عن الألف الثمنية رايح زوجها رايح أبو المرحومة. فهنا شو تلاحظ؟ تلاحظ كأنه تركة المرحومة هي الثمنية لسبيبها، فإذا هي تقر بأن المرحومة من ذات الزوج، يعني زوج المرحومة يكون شريك مع هذه المقرة، هذه المرأة المقرة هي الأم، بأي نصاب؟ بالنصف، لأنه قلنا أن الزوج إذا لم تكن زوجته ذات ولد يرث النصف. فهنا ترجع الإشاعة، هذا قابل للتأويل، يعني أول كلام الشهيد الأول بهذا الصور، ولكن قلنا بأنه الشهيد الأول في المسائل السابقة مبناها ما كان مبنى التنزيل على الإشاعة. على هذا لا تلاحظوا في مسألة ذيك الأم، ذيك المرأة التي كانت الظاهر غير ذات زوجها غير ذا ولد، فوصل الإرث إلى إخوة الزوج وأعطوا لزوجة أخيهم الربع، بعدين أقرت بأن زوجها كان ذا ولد. هنالك قال الشهيد الأول بأن المرأة تسلم الثمن للولد وثمن القاعدة. فإذا كان المبنى التنزيل على الإشاعة، هناك من لازم يسلم الثمن؟ هناك لازم يسلم للولد 7 أثمان ما في يدها، جديدها الربع 7 أثمان الربع، مو نصف الربع حتى تستمر، هي أن تأخذ الجد ثمن الربع فقط. ولكن مبنى الشهيد الأول ليس التنزيل على الإشاعة، والتنزيل على الإشاعة وجه ضعيف. يقول وتنزيل ذلك على الإشاعة يصحح المسألة، يعني إذا نزلنا الإقرار على الإشاعة بأن نقول هذا لما أقر بأن زايد زوجة بنته، يعني جعل زايد شريكا مشاعا في التركة التي وصلت إليه إرثان بمقدار نصابي وسهمه، سهم الزوج كم نصف؟ يعني في نصف يكون شريك، ولكن يقصد ما سبق من الفروع لأنها لم تنزل عليها. يقول بأنه تنزيل هذا على الإشاعة يصح هذه المسألة، ولكن يقصد ما سبق من الفروع. الفروع السابقة مثل ما ذكرت في قضية ذيك الزوجة التي تقر بكون زوجها ذا ولد، هناك لاحظنا الشهيد الأول لا نزل على الإشاعة، بل عمل مثل ما عملنا، يعني لاحظت الزوج المرأة بأنه كم نصيبها كم سهمها مع وجود ولد لزوجها، شافت أنها تركوا مع وجود ولد لزوجها فقط الثمن، فاستجد بيدها الربع، فلازم الفاضل والزيادة تسلمها للولد، فالفاضل والزيادة من الربع يصير هذا من الثمن، إذا تشكال المجموع ربع يكون ثمن، لأنه الثمن نصف الربع، فتعطي للولد الثمن. فلاحظ صفحة 428 وصف الصفحة، مثل ولو أقرت الزوجة بولدين فصدقها الأخوة أخذ المال، وإن أكذبوها دفعت إليها الثمن. أردت شيء الأول ما قال دفعت إليه 7 أثمان الربع على الإشاعة، مثل ما بينا المفصول والموضح وبينا في البحث السابق إن 7 أثمان على وجه آخر في الصفحة، ولكن يفسد ما سبق من الفروع لأنها لم تنزل على الإشاعة. ولقد قصر كثيرا من الأصحاب في تعبير هذا الفارق. يعني هذه المسألة التي احنا ذكرناها الشهيد الأول ذكرها، مسألة لو أقر بزوج للميتة يعطيها النفس أو الرضع إذا كان ولدا، الرضع إذا لم يكن ولدا النفس، يقول لقد قصر كثيرا من الأصحاب في تعبير هذا الفارق. فتأملوا في كلامهم، وفي الواقع هنا لاحظت في قطعة من يعني ولو كان المقر إلى مع الحاجب هنا في إيهام وفي إشكال أيضا مخالف الأصول. قلنا هذا يصح إلا على تقدير التنزيع على الإشاعة وهو مخالف لفتوى كثير من الأصول. ففي الواقع إذا إحنا نجي نعمل عمليا نخلص صحة هذا التوضيح، يعني من صفحة 430 في العبارة قصورا عن تأدية هذا المعنى إلى هنا لا يكون إشكال أصلا. يعني نقول كلام الشهيد الأول لا إشكال فيه. شنو يقول كلام الشهيد الأول؟ هكذا لو أقر بزوج للميتة منفردا، يعني هذا المقر وحده يكون وارد، ما يكون مع وارد آخر. لما صار وحده وارد يرد جميع التركة منفردا، هذا لازم نبيه. إذا أضفنا منفردا المسألة تصح. حتى بعض العلماء هنا استظهر قضية الانفراد من افراد الضمير، لو اقر ما قال اقر اعطاه، ما قال اعطوه. فهنا يمكن انه يريد ولو اقر بزوج، يعني احد اقرباء الميتة، يعني فاخو الميتة يكون منفردا وحده يكون وارد. لما وحده صار وارد يرد جميع التركة. هنا إذا كان غير الولد يعطي النصف، النصف جد يصير يصير نصف ما في يدي يعطي نصف التركة، لأنه ما في يدي تمام التركة. إذا كان هذا الوارث المنفرد الولد يعطي ربع ما في يدي، ربع ما في يدي يعطي ربع التركة، لأن ما في يدي كل التركة. المسألة تنتهي. وإلا بناء على هذا الظاهر من دون تأويل هذا الانفراد أو التنزيع على الإشاعة، الكلام لا يخلو من نظر. انتهينا من هذا شوية تأمل في هذا. وخصوصا احنا تأملون فيه وهذا ولو كان المقر احد الابوين، هذا شو تأملون فيه؟ وان اقر ذلك المقر بالزوج ولدا كان ام غيره باخر واكذب نفسه في الاول قرم الثاني. اخو الميتة اذا قال اختي كان عندها زوج وهو زيد فسلم الى نصف التركة لزيد، بعدين إذا قال الزوج أختي كان عندها الزوج اسمه عامر، إلا أنا لحهم القدماء يقولون بأنه هذا الإقرار الثاني، أي أقر بزوج آخر لأخته، هل هذا الإقرار يكون مع تكذيب الإقرار الأول أو بدون تكذيبه؟ يعني إحنا نسأل هذا المقر أخو الميتة يقول أنت أنا قلت بأنه أختي كان عندها الزوج وهو زين، أنت بعدين أختي عندها الزوج وهي عامر. إذا قال أنا أمس كنت كاذب نقبل إقرار الثاني. إقرار الأول بعد من يقدر نجيسه؟ إقرار الأول على محله يكون إقراره الأول مفيد بأن زيد زوج أختيهن والوارث لا واجب عليه أن يسلم للأول النصف، وإذا كان يسلم النصف بعد من يقدر يسترجعه. أما هذا القرار الثاني لأنه كذب القرار الأول، يعني أنا مش كاذب عليه صادق، لما كان صادق يعني هذا عام في الواقع زوج أختي، لما يكون عام زوج أختي أنا بقراري بالأمس وسلمت 500 دينار لزيد بالأمس صرت حائل بين عامر وماله، بين عامر وحقه، فلازم علي أن أغرم لعامر 500 دينار، أغرم لعامر نصف التركة، التركة الجد. إذا 1000 دينار 500 دينار، إذا التركة مثلا 2400 الرمية مثلا 200 دينار. ليش؟ لأنه أنا هنا صادق. طبعا هذا إذا كان مقر غير الولد حتى يغرم منه. إذا كان ولد مثلا التركة 2400 فهو يسلم للأول، يسلم للأول 600 دينار يعني الربع، لأنه الزوج يرث مع وجود ولد من زوجته الربع، فيسلم للثاني أيضا الربع لأنه كذب إقرار الأول عن إقرار الثاني. أما إذا لم يكذب إقرار الأول يقولون لا يؤتنا بإقراره الثاني. ليش؟ يقولون لأنه هذا ممتنع، الإقرار لا يتعلق بشيء ممتنع، لأنه إذا لم يكذب إقرار الأول شلون يمكن يبغى تكون ذات الزوجين؟ طبعا ذات الزوجين مو محال، احنا مجازين نقول امرأة لم تكن ذات زوجين ولا امرأة لم تكن ذات خمسة أزواج، طبعا مزوجة ومطلقة، لم تكن ذات زوجين يعني أنها تموت عن زوجين بهذا المعنى، الإشكال في زوجين تموت عنهما، يعني تموت تكون مزوجة لزوجين، هذا المعنى. فهنا إذا أجا وقال ما كذب القرار الأول، هذا القرار الثاني يكون قرار بمحال، إقرار بمحال لا يقبل، يكون لاغي وباطل، الإقرار بمحال يكون لاغي وباطل. كان لما يجي يقول بأنه أختي كان عندها زوجة، أختي يكون زوجة عمرو، ما يكذب بأنه أخت زوجة زيد وهو أنت أقر بأن أخته زوجها زيد، فهذا الإقرار الثاني لا يقبل أمر ممكن. المتأخرين يقولون لا، حتى إذا لم يكذب إقراره الأول يرغم الثاني، يعني هذا الإقرار الثاني ليس لاغي، ليش يرغم الثاني؟ يقولون بأن امتناع الإقرار الثاني لاحظوا شوية على فرض صدق الإقرار الأول، من يقول الإقرار الأول صادق؟ يمكن في الواقع وفي نفس الأمر الإقرار الأول يكون كاذب، هذا الإقرار الثاني يكون صادق، بس هو لا يكذب الأول، ما يمكن في الواقع يكون كاذب. وإن أقر ذلك المقر ولد المرحوم أو أخو المرحوم بالزوج للميت المرحوم، ولدا كان المقر أم غير ولد، ولدا كان المقر، ولذلك خلنا نقدم يعني كان المقر ولدا أم غير ولد، إن أقر بآخر يعني بزوج آخر، وأول قال بأنه زوج المرحومة زيد يقول زوج المرحومة عام، وأكذب نفسه في الزوج الأول يعني في الإقرار الأول كذب نفسه قال أنت كاذب، أغرم له يعني الزوج الثاني للآخر الذي اعترف به ثانية. ليش؟ لأنه يصير صار الأول كاذب هو قاعد يكذب نفسه، الثاني صادق لما صار الثاني صادق يعني هذه 1200 دينار مال الثاني، لما كان مال الثاني هو مسلمه للأول فصار حائل بين 1200 دينار وبين صاحب الحق، بين الحق وصاحب الحق، فلما صار حائل لازم يبدل ببدل لهذه الحيلولة، شنو يعطي؟ يعطي 1200 دينار آخر من عنده يرغم من عنده لإتلافه نصيب هذا المقرر به، يعني نصيب هذا الثاني يعني عامر بإقراره الأول، وإلا يكذب نفسه يعني لا يكذب نفسه فلا شيء عليه في المشهور، هذا قول القدماء، لأن الإقرار بزوج ثاني يكون إقرار بأمر ممتنع شرعا، إذا لم يكذب نفسه يعني أن القول الأول صادق، إذا كان القول الأول صادق الثاني في الكاذب، لأنه يمتنع أن تكون امرأة ذات الزوجين تموت عنهما، ممتنع شرعا فلا يترتب عليه أثر شرعي، لأنه يستحيل أن يكون امرأة ذات الزوجين في زمن واحد، والأقوى أنه يغرم للثاني مطلقا سواء كذب نفسه في الأول أو لم يكذب. لماذا؟ لإطالة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، صحة إقرار العقلاء على أنفسهم، مع إمكان كونه هو الزوج يمكن يكون الثاني هو الزوج، وإن لم يكذب نفسه في الأول، قلنا عدم تكذيب نفسه في الأول لا يستلزم أن يكون ممتنع أن يكون الثاني هو الزوج، يمكن أنه في الأول كاذب، قلت له متيقنين بأنه في الأول صادق، في صورة الإقرار الثاني يكون ممتنع إذا أنتم متيقنين بأنه في الأول صادق، في الإقرار الأول، مو معلوم أن يكون صادق في الأول، يمكن في الأول كاذب في هذا الثاني صادق، مع إمكان كون هذا المقرر به الثاني هو الزوج، وأنه أي المقرر ظنه الأول، يعني ظن بأنه زيد زوج أخته فأقر به، ثم تبين خلافه لا، تبين أنه عامر زوج أخته. وإلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته منافي للقواعد الشرعية، إذا أمكن أن يكون هذا إقرارا صحيحا فأنت شلون تلغون اعتباره؟ فأنت شلون تلغون قيمته؟ يمكن أن يكون صحيح يعني الإقرار الأول يكون كاذب، فإذا هذا الإقرار الثاني حتى إذا ما يكذب نفسه الأول يكون مقبولا وصحيحا. نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكن في حقه كتزوجه إياه في عدة الأول. يعني وجه ماني أول شي يقول هذا المطلق يقول قال ما اشتبهت أنا توهمت بأنه يمكن أن إذا كانت المرأة مزوجة ثم طلقها زوجها في العدة تزوج بها شخص آخر، إذا ماتت في العدة كلا الرجلين يرثونها. أنا تركت أتوهم فأقررت للأول والثاني. إذا كان جاهل بالمسألة نقبل قوله وقل لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزوجه للثاني إياها، يعني هذه المفهومة في عدة الأول، فظن أنه يعني هذا المقرن أن الثاني أن عفان أنه يرثها زوجا، فظن أنه ضمير شأنه يرثها يرث هذه المرأة زوجا، زوجها الأول الذي طلقها وهي في العدة وهذا الذي تزوج بها الثاني. لا يدري لأنه فقطها، لا يدري لأنه نام الآن واحد من المئة لا يتمكن أن يرث، اتوهم بأنه كلاهما يرثا، مع أنه في الواقع واحد منهم لا يرث، لأنه إذا كان الزوج مطلق للزوجة وهي في العدة الرجعية الزوج يرثها في العدة الرجعية، وأما في العدة غير الرجعية الزوجة يرثها. ما عدنا في زمن واحد زوجين يرثان من زوجة واحدة، يعني أنها الزوجة تموت عن زوجها ممكن. فقلت ظن أنه يرثها زوجان، فقد استغرب المصنف في الدروس القبول هنا في هذا السؤال أول جاهد وقال مشكلة أنا كتبوهم بأنه زوجان يرثونها، فتبين أنه لا يمكن أن يرثها زوجان، أنا قررت قرار واحد من المشكلة هنا ثاني عدنا نقبلها. فقد استقرب المصنف في الدروس القبول قبول قوله وهو مستجيب، يعني لا نقبل القرار الثاني فيكون لاغي ولا يرى شيئا، يعني يقبل كأويله. ولو أقر بزوجة للميت، إلى هنا كان البحث إذا أقر أحد أقرباء الميتة بزوج للميت للميتة، إذا أحد أقرباء الميت يقر بزوجة للميت هذا المقر إذا كان غير ابنها فيسلم للميتة لزوجة الميت الرضا. مثلا الآن واحد مات أخوانا أقروا بأنه هذا أخونا عند زوجة وهي هن، فلازم يسلمون لهن ربع تركة أخوهم. أما إذا كان المقر ولد يسلم لأسهم، لأنه الزوج إذا كان ذات ولد فلا يترك زوجته إلا السهم. ولو أقر بزوجة للميت فالرضا إن كان المقر غير الولد، أو الثمن إن كان المقر نفس الولد. هذا على تنجيبه في الزوج، يقول هذا بناء على التنجيب على الإشاعة مثل ما ذكرنا في المثال السابق، إن هذا الإشكال الذي سبقه يرد أيضا في نفس هذا الكلام. لو أقر بزوجة للميت فالرضا، إن أنا نقول يعني من يعني إذا مثلا أبو الميت يجي يقر بزوجة للميت فلا يطيح لهذه الزوجة الرضا حتى إذا الميت كان عند ابن، الإشكال السابق نفسه يغلي هناك، إلا أنه نجل صححها مثل ما صححنا كلام الشهيد سابقا، وهو أن ننزله على الإشاعة، يعني يبقى الرضا، لأنه هذا لما يكون المرأة غير، لما يكون الميت غير ذات غير ذي ولد، ففي هذه الحالة زوجته ترك الرضا، فهذا الأب يلاحظ تركت يلاحظ ما وصل إليه ربعه، يكون تكون الزوجة شريكة فيه، زوجة الميت شريكة في التركة الربع، فيسلم الربع لمن؟ للزوجة. هذا على تنزيله بالإشاعة في الزوج. يقول كيف يناك في الزوج نحن نزلنا على الإشاعة؟ هذا أيضا ننزله على نفس التنزيل السابق، ولكن على ما حققناه من أنه لا هنا يلاحظ هذا المقر نصيب على تقدير وجود هذه الزوجة، على تقدير كون الميت ذات زوجة، إيش قد نصيبها؟ إيش قد الفاضل؟ إيش قد الزائد؟ إذا كان الزائد عن نصيبه يساوي نصيب الزوجة فيعطيها الزائد كله، إذا كان أكثر من نصيب الزوجة يصبح نصيب الزوجة من الزائد، إذا كان أقل من نصيب الزوجة يبطي ذاك الأقل بس يبطي الفاضل بس شو لاحظوني نعم كتبتني هذا المقارن يكون ابن الميت فعلى تقدير كون الميت ذات الزوجة كون الميت ذو زوجتين إذ قد يرث ابن الميت يرث سبعة أثمان إذ قد يصير زائد عن كل التركة ثمن نصيب الزوج إذ قد هو ثمن فيسلم له النصيب يعني الفاضل الزائد عن سبعة أثمان والثمن فيسلم له ثمن يعني 300 دينار على تقدير 2400 دينار التركة هذا الفرض الأول الفرض الثاني أن يكون الفاضل أقل من نصيب الزوجة يعني الفاضل عن نصيب المقر أقل من نصيب الزوجة وين؟ إذا كان الميت ذات بنت الميت ذو بنت هذه البنت ثلاث النفس وعندها أبو وأم الأبو شقد يغرس يغرس بالسلس النصب 200 يطل بالسا 400 يطل للأب و 400 للأم 800 جزء قرق 400 هل 400 قلنا نقسمه 5 أقسام نقتل الأب 80 للأم 80 فالأصل عدا 480 هستهنا الأب سهم على تقدير كوني الميت ذات الميت ذو زوجتين شقد يصير كان الأب يكون 400 بس يعني في السدس فالفاضل عن 400 يجد الزائد 80 نصيب الزوج يجد الثمن ثمن 2400 يجد يصير 300 فنلاحظ الفاضل يعني الزائد أقل من نصيب المرأة من نصيب الزوجة فهنا يسلم لها هذا الأقل يعني 80 يسلم لها نصيب مثل ما يجي يغرم من عنده يطلع مثلا 300 دينار لا بس 80 نصيب الزائد عن نصيبه نصيبه جدا 400 هل 400 ماله سواء كان الميت ذات زوجته أو لم يكن ذات زوجته فالزائد وهو زائد وهو 80 حتى ما يجي يسلم منه لزوجة الميت وإن كان هذا 80 أقل من نصيبها لأن نصيبها هي 300 وش علي هذا المقر والفرض الثالث أن يكون النصيب أقل من الفاضل من الزائد يعني الزيادة تكون أكثر من النصيب كيف؟ إذا مات الرجل فخلف أما وأبا ولم يكن له ولد فشقد يرثه الآب الثلثان الأب يرث الثلثان فلما ورث الأب الثلثان كله مش قد الثلث فنلاحظ لاحظوا شو بأنه إذا أقر الأب بأن ابنه ذاتي ابنه يكون ذو زوجتين سهم الأب مش قد الثلث الفاضل عن الثلث مش قد إجنانه هنا هذا الأب ماخذ ثلثين يعني 1600 دينار الفاضل عن الثلث الفاضل عن السدس السدس 400 يعني 1200 دينار زيادة عنده هذا ما يجي يسلم لها 1200 دينار للزوجة بل يسلم لها فقط نصيبها نصيبها هي 300 دينار التثنية يسلم لها الباقي يكون لها ما يجي يسلم للزوجة 1200 دينار طول الزيادة يعني نشوف أيه الأقل نصيبه أقل أم الزيادة الفاضل أقل إذا الفاضل أقل مثل المثال السابق 80 دينار يسلم إلى الفاضل إذا نصيبه أقل يسلم إلى النصيب وعلى ما حققناه يتم في الولد الأب يرث الثلثان فلما ورث الأب الثلثان إلى مشكلة الثلث فنلاحظ لاحظوا شو بأنه إذا أقر الأب بأن ابنه ذاتي ابنه يكون ذو زوجتين سهم الأب شقد السدس الفاضل عن السدس شقد إجنانة هذا الأب ناخذ ثلثين يعني 1600 دينار الفاضل عن السدس السدس 400 يعني 1200 دينار زيادة عنده هذا مو يجي يسلم لها 200 دينار للزوجة، بل يسلم لها فقط نصيبها، نصيبها في 300 دينار، 300 يسلم لها، الباقي يكون لها. ما يجي يسلم للزوجة 1200 يقول الزيادة، يعني يشوف أيه الأقل، نصيبها أقل أم الزيادة الفاضل أقل. إذا الفاضل أقل مثل المثال السابق 80 دينار يسلم لها الفاضل، إذا نصيبها أقل يسلم لها النصيب. وعلى ما حققناه يتم في الولد خاصة، نعم في الولد، إذا الولد يجي يقر بأنه أبوي كان عند زوجة فإننا لازم يعطيها الربع عفو الثمن. ليش؟ لأنه في هذه الصورة هو يرث 7 أسنان، فيكون الزائد عن كل السهم الثمن، والسهم نصيب الزوج زوجة الأب أيضا الثمن، أو الثمن إن كان المطلوب ولا من أصح. وأما غيره يقول يا غيره، يعني غير الولد، يدفع إلى الزوجة الفاضل مما في يده، قد يفضل عن في مما في يده عن نصيبه، يعني على تقدير وجود الزوجة في يده ولازم يغير المقدار، مثلا السدس يشوف الفاضل قد يسلم للزوجة الفاضل ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة. إذا كان الفاضل مما في يده أكثر من نصيب الزوجة يقتصر على دفع نصيبها، يعني يقتصر على الأقل وهو دفع النصيب، نصيبه زيادة 300 وبيده زيادة 200 زيادة يسلم إلى دفع 300 و 200. فالحاصل أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه، يعني يدفع أقل الأمرين، يشوف نصيب الزوجة إشقد 300 دينار، الفاضل عن نصيبه إشقد يشوف ياهو أقل، الفاضل عن نصيبه يعني الزائد عن نصيبه أقل أو سهل من نصيب الزوجة، ياهو الأقل ذاته يعطيها، الأكثر ما يعطيها. إذا نصيب الزوجة أكثر والفاضل أقل يعطيها الفاضل، إذا الفاضل أكثر نصيب الزوجة أقل يعطيها نصيب الزوجة. يقول بأنه وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا. يعني إذا كان المرحوم عند ابن ولد ذكر أحد الأبوين قد يغسل السدس، فإذا قد يجي يقر بأنه ابني المرحوم كان عند زوجة، يعني ما يرضى شيء. ليش؟ لأنه ما يرث أكثر من السدس، لا يدفع شيئا. ومع الأنثى إذا كان المرحوم عند بنت إيه أنس قد يدفع الأقل، يعني يلاحظ أي أقل، هل نصيب الزوجة أقل أو الفاضل؟ طبعا الفاضل أقل. شلون؟ المرحوم عند بنت، لما المرحوم عند بنت تأخذ النص على 1200، 400 يوصل للأب 400 للأم، بعدين 400 الباقي من 5 أقسام، فهنا القسم يدفع للأب فيكون 480، الفاضل 80. هل 80 أقل من نصيب المرأة؟ نصيب المرأة يعني نصيب الزوجة يكون الثمن والثمن 300، فهنا 80 يعطيها من المرأة للزوجة، فيدفع الأقل والأخ يدفع الربع. يعني إذا كان المرحوم عنده أخ بس، هنا الأخ يعطي الجميع، بعدين أقارن بأنه أخوه عنده كان عنده زوجة، فهنا يسلم لزوجة أخيه الربع، لأنه على هذا الفرق لما يصل الإرث الأخ، يعني المرحوم ما كان عنده ابن ولا ما كان يرث الأخ، ما كان يصل الإرث الأخ، فلما المرحوم ما يكون عنده ابن ففي هذه الحالة يصل الدور إلى الطبقة الثانية وهو الأخ، فالمرأة ترث الربع. لماذا؟ لأنها ورثت من زوج لا ولد له، والولد الثمن، يعني إذا كان الولد يعطي لها للزوجة التي أقر بأنها زوجة أبي الثمن كما ذكر، لأن قلنا مع وجود الولد المرأة لا ترث أكثر من الثمن. فك الولد يجي يقر بأنه أبوي عند زوجة وهيهن، بعدين يجي يقر بأنه أبوي عند زوجة وهي مثلا فلانة، يقر بزوجة ثانية، يشوف الزوجة الأولى إما تصدقها أو لا تصدقها، فإن صدقته فالثمن المعطي للزوجة الأولى يسوي نصفين، نصف للزوجة الأولى ونصف للزوجة الثانية. فإذا كان المقرر الولد، أما المقرر كان الأخ الربع المسلم للزوجة الأولى يسوي نصفين، نصف للزوجة الأولى ونصف للزوجة الثانية. يقول فإن أقر بأخرى وصدقته الزوجة الأولى اقتسماه، أي اقتسم الربع أو الثمن، والربع دلالة على أنه يكون المقر غير ولد الميت. والثمن إذا كان المقر ولد الميت أو ما حصل، يعني أنه مو لا الربا ولا الثمن، بل ما أعطي ما يراد أن يعطى للزوجة الأولى. شلون؟ على أي فهم دقته؟ إذا كان المقر أبو الميت، قلنا قد يدفع للزوجة؟ يدفع للزوجة 88، لا ربع التركة ولا ثمن التركة. 80 ما يكون لا ربع التركة ولا ثمن التركة، لأنه ربع التركة 600، ثمن يكون 600. لكن ليش يدفع 80؟ لأنه قلنا يدفع الفاضل أو ما حصل، يعني ما يراد أن يدفع للزوجة. فلا قسمة قسمين، 80 و 60، 40 و 40، 40 للأولى و40 للثانية. أما إذا الزوجة الأولى كذبت المقر، جاءت بعد تكذب، زوجي ما كان عنده زوجة ثانية علي، ما كان عنده ضرر، وإن أكذبتها غرم المقر لها، يعني يغرم المقر للزوجة الثانية التي أقر لها بأنها زوجة أبيه، شنو؟ يغرم نصيبها. إيش قد نصيبها؟ نصيبها يصير مثلا إذا كان المقر الأخ يصير نصف الربع، فيغرم لها نصف الربع. إذا كان المقر الابن نصف الثمن. ليش؟ لأنها زوجة ثانية، والزوجة الثانية إذا كان زوجها هذا ولد ترث نصف الثمن. الزوجة الثانية إذا كان زوجها غير ذا ولد ترث نصف الربع. تقول وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها، يعني تسليم الربع إذا كان المقر أخ، أو الثمن إذا كان المقر ابن للأولى كما مر. أما إذا لم يسلم لها فإننا وإن كذبت الأولى لا يعتني تكذيبها، يقسم قسمين، هذا الثمن الابن أو الربع الأخو، ويبقى قسم للأولى وقسم للثانية، ما يعتني إلى تكذيب الأولى إذا كان المال ديده. أما إذا كان يسلم المال للأولى بعد ما يقدر يأخذ، ما يقدر يسترجعه، هنا يغرم ويخسر للثانية إن كان باشر تسليمها كما مر، وإلا فلا. وهكذا لو أقر بثالثة ورابعة، قال بأنه أبوي عنده زوجة ثالثة، هالزوجتين الأوليين إما أن يصدق أو لا يصدق. إذا صدق هنا لازم كل واحد منهم يعطي ثلث ما بيده، يعني الزوجة الأولى تعطي الثلث والزوجة الثانية تعطي الثلث. شلون؟ قلنا إذا كان نصف، يعني أنه إذا كان مثلا المقر الأخ إيش قد يسلم لزوجة أخيه؟ الربع إيش قد 600. فهنا لما يجي يقرب المرأة الثانية للزوجة الثانية، هاي والأولى متصدق 600 لنفسه، نصفين، نصف يعطى للثانية ونصف للأولى، 300 و300. حتى لما يجي قرب الثالثة وذول الاثنين صدقوا، كل واحد منهم يعطي 100 للثالثة، 100 و100 200، يعني كل واحد عنده 200. إذا يجي يقرب الرابعة وذول الثلاثة يصدقوا، كل واحد منهم يعطي الربع. كل واحد عنده 250 دينار، وهكذا في الخامس أيضا كل واحد يعطي الخمس، يعطي 10 10 10. إذا كل واحد يعطي 150، 150 و30، كل واحد 30 30 30، 90، كل واحد 90، هاي خمسة، ستة يعطون الثلث، وهكذا إلى النهاية. هذا إذا صدقوا. أما إذا لم يصدقوا المطر فهي لازم أن يغرم نصيب كل واحد اللي يصر إليه. وهكذا لو أقر بثالثة ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلثة ما لزمه دفعه. إيش قد لزمه دفعه؟ لزمه دفعه 600، فكر الثالثة يغرم ثلث ما لزمه، لأن الثالثة يدفع 200 بس، الرابعة الربع يدفع 150، الخامسة الخمسة يدفع 100، السادس السدس عفوا 90، السادس السدس تتعلم مثلا أقل، السابع السبع، وهكذا. يقول وللرابع مع تكذيب الثلاث ربع إلى 150. ولو أقر بخامستين فكالإقرار الأول. إذا يجي يقر بالخام بخامسة، يعني إذا يجي يقول بأنه أبوه كان عنده زوجة خامسة لما مات، إلى أن يقول بأنه كالإقرار بالزوج الأول. شلون في إقرار بالزوج الأول؟ قلنا بأنه إذا أمكن فيغرم، إذا ما أمكن لا يغرم، هنا بتشي. ولكن الإمام يقول يغرم خصوصا مع إمكان الخامسة، كما ذكرنا في بحث الطلاق في أوائل الطلاق، بأنه إذا طلق المريض زوجته في زمن العدة، طبعا هو يغرثها وذي كما أيضا تغرثها العدة الغذائية، أما بعد العدة أيضا إلى مدة سنة من بعد الطلاق، إذا مات المريض في مرضه هاي المرأة تغرثه. هذا استثناء. في السنانة إذا المريض عنده أربع زوجات يجي يطلقهم وهو مريض طلاق دائم مثلا، حتى أنه بعد مجرد أن طلقهم في صورة عادية إذا كان غير مريض ما كانوا يرثونه ولا هو يرثهم. طلاق الدائم ما في يرث، كما نضع في كتاب الطلاق مفصلا. فإن أنا يجي هذا لما طلق الأربعة يتزوج أربعة وهو في المرأة يدخل بهن حتى يرثونه، وإلا إذا ما يدخل طبعا ما يشترط في الإرث إرث الزوجة أن يدخل بها إلا في المريض، إذا المريض تزوج لازم يدخل بالزوجة حتى ترثه، وإلا إذا تزوج وما يدخل بها مثلا لم ترثه. زين، ودخل بهذه الأربعة، فإذا إذا مات وهو في المرض قبل مضي سنة فثمانية يرثونه، ثمان أزواج، أربعة الأولى طلقهم وهذه أربعة ثانية. ليش؟ لأن يعني الطلاق في زمن المرض يسبب أن المطلقة ترثه إلى سنة. فإذا الإقرار بالخامسة والثالثة والسابعة ممكن، ولو أقر بخامسة كالإقرار بزوج ثاني فيرم لها مع إكذاب نفسه، يعني يكذب نفسه في أحد الطلقات السابقة أو مطلقة حتى لا لن يكذب نفسه على ما سبق، لأنه مو لازم يكذب نفسه مثل ما سبق في مسألة الإقرار بزوج ثاني، بل هنا أولى لإمكان الخامسة الوارثة، يعني يمكن تكون زوجة خامسة ووارثة في المريض. شلون؟ إذا تزوج بعد الطلاق، يعني المريض طلق، فبعد أن طلق طلعت العدة، إذا كانت رجعية بعد انقضاء العدة، إذا لم تكن رجعية لا مو بعد انقضاء العدة، بل إذا لم تكن رجعية مثلا من أول ما طلقها بعد تصبح ضائلة، فهنا يجي يتزوج زوجة ثانية. ففي هذه الحالة إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل به، يعني ودخل أيضا بهذه التي تزوج بها، لأن قلنا في المريض المرأة لا ترثه إلا إذا دخل بالزوجة ومات في سنته كما تقدم، يعني في سنة المرض مات، فإذا هنا يرث، فهذه المرأة ترث، فإذا خمسة أزواج فيرثونه. ويمكن فيه استرسال الإقرار، يعني يمكن يقر بالسادسة بالسابعة بالثامنة بالتاسعة، مئة درجة أكثر يقدر أن يقر، ولا يقف عند حد إذا مات في سنة مريضا، لأن الموت في ذيك السنة مريضا يجوز أنه هذا الممات في هذه السنة مريض، حال كوني مريضا هذا كان يقدر في هذه السنة أنه يتزوج بمئة درجة ويدخل بهن، وكلهن يرثنهن، لأن الذي يطلق ويتزوج دورات المطلقات أيضا يرثونها، يرثونه لأنه مريض، وقلنا إذا طلق وهو مريض المطلقة ترثه، فإذا يتزوج ذلك يرثونه وهكذا إلى أنت، فإذا نقدر أن يقر أكثر من الزوجات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.